إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرع في بيان مكروهات الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفاته، يعني المصلية. التفات في قوله التفاته نائب فاعل، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها. والاختلاس اختطاف بسرعة، سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفرض. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، رواه بسنده عن أنس رضي الله عنه يرفع. ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال: في الحديث علتان، إحداهما أن رواية سعيد بن المسيب عن أنس لا تعرف، والثانية أن في طريقه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، فالحديث لا يثبت. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد يعني من الالتفات ففي التطوع لا في الفرض، لأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، الأصل الخشوع والسكينة. وفي الالتفات إعراض عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فإن الله تبارك وتعالى يقبل عليه، ويكون الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي في صلاته، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه وقبلته، لأنه من سوء الأدب مع الله جل وعلا. هذا إذا لم تكن هنالك حاجة للالتفات، ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس. فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أرسل عينا، أي جاسوسا، يترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين. والحديث أخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، أي أقيم لها، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، والشعب طريق بين جبلين. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وأخرجه البيهقي في السنن وابن خزيمة في صحيحه، والحديث حديث صحيح. فإذا كانت هنالك حاجة للالتفات فالشأن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجة، لأنه لا يمكن أن يتفل عن يساره 3 مرات إلا إذا التفت إلى اليسار، فهذا التفات ولكنه التفات لحاجة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، وأيضا بكسر الزاي الموحدة الفوقية خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عنه. من ذلك أيضا لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجات ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. فإذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس ويكون على قدر الحاجة، وأما الالتفات من غير حاجة فإنه مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن، والتفات معنوي بالقلب. يعني يمكن أن يكون الإنسان قائما كالسهو لا يلتفت، وقلبه ملتفت تمام الالتفات عن ربه سبحانه وتعالى. فالالتفات التفاتان: التفات حسي بدني، والتفات معنوي قلبي. الالتفات بالبدن معروف، أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منه. يعني هل يستطيع الإنسان أن يكون مقبلا على ربه بقلبه صلاته بحيث لا يلتفت عن ربه تبارك وتعالى لحظة ولا أقل منها؟ هذا هو الأمر الكبير، وهذه العلة لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويا ليته التفات جزئي، ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأنه التفات عن الله تبارك وتعالى بالقلب، فلا يقبل على الله رب العالمين بقلبه، وهذا هو الأصل في الصلاة. ولأنه إذا أقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه أقبلت جوارحه على ربه تبعا. فإذا هذا اختلاس يتنزل عليه الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه هذه الحال، وهي أن الشيطان يأتيه يحول بينه وبين صلاته وقراءته يلبسها عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. فدل على أن هذا الالتفات بالقلب إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسست به فادفل عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله منه. وهذا الحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. فهذا هو أول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، وهو الالتفات. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا الأمر الثاني من المكروهات التي ذكرها، وقد ذكر مكروهات وترك كثيرا من المكروهات في الصلاة فلم يذكرها ولم يعاقب عليه الشيخ الشارح بذكر شيء منها رحمة الله عليهما. فذكر المكروه الثاني مما ذكر فقال: ورفع بصره إلى السماء. يكره التفاته ورفع بصره إلى السماء في الصلاة، يعني يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال. فيكره أن يرفع المصلي رأسه أو بصره إلى السماء في الصلاة في أي حال من أحواله. قال الشيخ رحمه الله تعالى بدليل وتعليل. قال: أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى عنه جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مركب من حديثين، ولكنه ذكر ذلك مركبا من الحديثين في سياق واحد. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. الخطف السلب والأخذ بسرعة. قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حديثان: الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني أبصارهم. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهذا أخرجه مسلم أيضا في صحيح. يعني إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة، وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليه. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، وهم قد استدلوا بهذا الدليل، هو قوي كما ترى، وفيه هذا الوعيد الشديد: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. واستدلوا بهذا الدليل القوي على الكراهة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليه. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، والعقوبة شديدة كما ترى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. فإذا قيل إن مسابقة الإمام وإن رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه مكروه، قيل الدليل أقوى من المدلول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل العقوبة على هذه المخالفة شديدة كما ترى، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ففيه دليل على القول الراجح، وهو وجوب تسوية الصف، لأن ذلك من السنة، وأن المخالفة إنما هي مكروهة لا تزيد. لا، الدليل كما ترى يدل على أن الأمر بالمخالفة حرام، لأن الدليل قوي جدا: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء في الصلاة لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل قد يكون أشد وأبلغ: أن يرجع بصر الإنسان إلى عمن قبل أن يرتد إليه طرف. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، فذكره في المكروهات فيه شيء، فليس بمكروه فقط ولكنه حرام. ولكن إذا ثبت أنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء، هل تبطل صلاته؟ يعني إذا لم يكن مكروه ودل الدليل على الحر وقلنا هو حرام ورفع رأسه مع ذلك إلى السماء في الصلاة، هل تبطل صلاته بالرفع أو لا تبطل؟ الجواب لأهل العلم في ذلك قولان: قال بعضهم إنها تبطل الصلاة، وعللوا ذلك بتعليلين: التعليل الأول أنه فعل منهي عنه بخصوصه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه بخصوصه في العبادة أبطلها لأنه ينافيها، هذا هو التعليل الأول. التعليل الثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه سار مستقبلا القبلة بحلقه لا بوجه، أن فيه انحرافا عن القبلة ويتوجه إلى القبلة بوجهه وجسده، فإذا رفع رأسه صار مستقبلا القبلة بحلقه لا بوجهه، فهذه علة أيضا. ولكن الذي يظهر للشيخ الشارحي رحمه الله أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان، فاختلف في ذلك أهل العلم، قال بعضهم إنها تبطل وقال بعضهم إنها لا تبطل، يعني برفع الرأس البصر إلى السماء في الصلاة. ثم إن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الدليل ذكر التعليل، قالوا يكره رفع البصر إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، بدليل وتعليل. ثم ذكر الدليل واعترض على أن يكون الدليل قاضيا بالكراهة لا بالحرمة كما مر. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مسألة الانحراف عن القبلة برفع الرأس، فيقول التعليل بأنه انحراف عن القبلة منقوض بالالتفات، يعني أنت عندك الدليل والدليل على العين والرأس، بل يدل على أكثر مما قيل، فإنه قيل إن الدليل يدل على الكراهة بل يدل على التحريم. ثم عندما يرفع بصره إلى السماء لابد أن ينحرف وجهه عن القبلة، لأنه يستقبل القبلة حينئذ مع رفع البصر إلى السماء، يستقبل القبلة بحلقه لا بوجه، فهذا انحراف عن القبلة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى هذا منقوض، يعني إن قلت إنه انحرف عن القبلة والصلاة تكون باطلة للدليل الذي مر وللتعليل، فيقول الشيخ رحمه الله هذا الانحراف عن القبلة منقوض بالالتفات، فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل صلاته كما مر. وأما أنه فعل منهي عنه في العبادة، فكما أن الصلاة تبطل بالكلام والصوت بالأكل والشرب فهذا مثله، فكما أن الصلاة تبطل بالكلام وكما أن الصوم يبطل بالأكل والشرب فهذا مثلها. وهذا لا شك أنه تعليل قوي، قال ولكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه، إنما نقول إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم. وبناء على ذلك ينبغي على طالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة أن ينكر عليه، ويجب أن يعلمهم أن هذا حرام. قال وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء فيحذر من ذلك، وهذا شائع في الناس أنهم إذا رفع الواحد منهم رأسه من الركوع رفع رأسه وبصره إلى السماء فيحذر من ذلك، وفيه سوء أدب مع الله، لأنك بين يديه فينبغي أن تتأدب وألا ترفع رأسك بل تكون خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى يقول تمنيت أن أتمكن منه فأقتله. فلما أسلم كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عمرو رضي الله عنه قال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي ألا أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أسلم رضي الله عنه كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما وتعظيما، فرفع البصر إلى السماء حرام. الشيخ رحمه الله المصنف ذكر أن ذلك مكروه، ولكن كما ترى الدليل أقوى من المدلول، حتى إن العلماء قد اختلفوا هل تبطل الصلاة برفع البصر إلى السماء فيها أو لا تبطل، والشيخ يقول لا يطمئن القلب إلى القول بالبطلان، ولكن نقول من فعل ذلك فهو آثم، هو على خطر أن تكون الصلاة باطلة. ثم ذكر مسألة دعوية تتعلق بطالب العلم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ما يشاء من علم الكتاب والسنة، أنه يوظف ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله رب العالمين، فينبه المسلمون إلى هذا الأمر لأنه شائع ذائع يفعله كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل ممن يحترمون ويعلمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمر الثالث مما ذكر من المكروهات في الصلاة، قال وتغميض عينيه. تغميض عينيه يعني هو مكروه، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود في الصلاة، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية، لأن دياناتهم ديانات منسوخة أبطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز أن نتشبه بهؤلاء الكفار في العبادات ولا في غيرها. ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، وهذا من الشيطان يخشعه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه في الصلاة، ولو عالج نفسه وأبقى عينيه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن، لأنه حينئذ يتبع ولا يبتدع. لكن لو فرض أن بين يديك شيئا لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك، فلا حرج حينئذ أن تغمض عينيك بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت عينيك صار أخشع لك. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أخرجه أحمد والبخاري. ولو كان يغمض صلى الله عليه وسلم عينيه في صلاته لما عرضت له تلك التصاوير في الصلاة. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لماذا؟ لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها؟ عندما ترى شيئا فيعلق بذاكرتك كأنما التصق بباصرتك، فإذا ما تحولت عنه كأنه أمامك، فهل كان ذلك كذلك؟ هذا محتمل. وأيضا يحتمل أنه يريد نفس الرؤية، فهذا وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، يعني الخميصة ذات الأعلام ألهتني آنفا عن صلاتي. أخرجه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وغيرهم. والإنبجانية كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم له فليس فيه خطوط، وهي من أدون الثياب الغليظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بذلك وبالذهاب بالخميصة التي لها الأعلام. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها ألهتني آنفا عن صلاته، فكيف بنا؟ ولذلك تلك الحصر، وكذلك تلك الحصر التي يتخذها الناس والسجادات التي يتخذونها بما فيها من الزخارف والزينة، كل ذلك مكروه في الصلاة، لأنه يكره للمصلي أن يكون عنده شيء من ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الخميصة التي لها أعلام ألهتني آنفا عن صلاتي، فكيف بنا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها، أي إلى الخميصة ذات الأعلام، فشغلته تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما أري الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن. فرؤيته النار ورؤيته صاحبة الهرة فيها ورؤيته صاحب المحجن في النار، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية، وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمض عينيه في الصلاة. اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق والزينة وغير ذلك مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهته. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله في المكروهات، مكروهات الصلاة. قال: وتغميض عينيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإقعاؤه. فذكر في مكروهات الصلاة الإقعاء، يعني يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة الغراب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أخرجه الإمام أحمد، حسنه الألباني، وضعفه بعض أهل العلم. ولكن النهي عن الإقعاء ورد ثابتا من غير هذا الحديث، فلا يعكر علينا ما نحن فيه. ثم علل الشيخ رحمه الله في الشرح ذلك فقال: لأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء لأنه يتعب. والتعليل بذلك فيه نظر، لأنه ربما قال قائل: ولكني لا أتعب. فماذا نقول له؟ الإقعاء له صور. الصورة الأولى أن يفرش قدميه، أي يجعل ظهورهما نحو الأرض معا، ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه. هذه أول صورة من صور الإقعاء، أن يجعل قدميه على هذا النحو، يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، فهذا مكروه. قال الشيخ: لما يلي: أولا لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب، وثانيا أنه متعب، فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. التفت إلى الصورة أنه سيأتي أمر فيه مراجعة. الصورة التي معناها هنا من صور الإقعاء أن يفرش قدميه، لا أن ينصب قدميه. تتأمل أن يفرش قدميه أي يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا لا شك أنه إقعاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصورة فيها مراجعة، الشيخ ذكرها وقال هذا إقعاء بلا خلاف كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. وابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. على خلاف أي شيء؟ على خلاف كلام ابن عباس؟ على خلاف ماذا؟ قال: ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنها سنة أبي القاسم، وأهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون ليست بسنة أبي القاسم، فهل يقبل هذا منهم؟ قال: ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعني التعليل حتى لا يرد اعتراض بأنه، وما قيمة أقوال أهل العلم عندما يقولون ليست بسنة في الوقت الذي يصرح فيه ابن عباس وحديثه في الصحيح عند مسلم رحمه الله يقول هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي شيء يؤثر كلام أهل العلم؟ فمن أجل ذلك قال الشيخ: لعلها سنة منسوخة، يعني هذا كالتطبيق في الركوع، كان التطبيق ثم نسخ بأن يعتمد بكفيه على ركبتيه قابضا على ركبتيه ناشرا أصابع يديه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذا على هذا النحو لعله كذلك، فهو منسوخ أيضا، فلا يسلم هذا، هذا يحتاج دليلا، يعني نحن نحتاج دليلا على أن ذلك كذلك وليس به. قد مر هذا الكلام، وظاهر كلام المصنف رحمه الله فيما مر في الجلوس بين السردتين، قال: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. ظاهر كلامه أنه لا يسن في هذا الجلوس بين السردتين سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه، وهي الصورة التي وصفها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه الصفة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأخرجها مسلم في صحيحه، كيف يقال إنها مخالفة للسنة مع أن ابن عباس رضي الله عنهما يصرح بذلك، يقول إن ذلك هو السنة كما عند مسلم في الصحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش. أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. النوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السردتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه وهذه ولا يقال إنها مخالفة للسنة، ولعل ابن عباس يصف سنة منسوخة كالتطبيق الذي ضل عليه ابن مسعود رضي الله عنه، فظل يأتي بالتطبيق ويجمع كفيه بين ركبتيه في حال الركوع، فقد نسخ هذا. فالشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول لعل هذا أيضا، أي هذا الإقعاء الذي وصفه ابن عباس وقرر أنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعله قد نسخ أيضا. أخرج مسلم وأبو عوانة وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقعي، يعني ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، قال لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، لم يحفظ ولا يصح هذا، وما منا إلا راد ومردود عليه، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يسلم للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله لم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، ولا يصح هذا، فقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس عند مسلم، وكذلك عند أبي داود والترمذي وأبي عوانة وغيرهم، ومن حديث ابن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه ابن حجر، وكذلك ورد عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقعيان وسنده صحيح، أخرجه أبو إسحاق الحربي، وهذا غير الإقعاء المنهي عنه. فإذا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه هذا النظر، وقوله لكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السنة، هذا كلام لا يقبل، لأنه لا يقال قال ابن عباس رضي الله عنهما في أمر يتعلق بعبادة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها في كل يوم في الفرض 5 مرات، لا يقال لقول صحابي يذكر شيئا رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعبادة، ولا مجال فيه مطلقا لرأي، ولكن هذا إنما يكون مما شاهده فوصفه، وهو ضابط لأمر العبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الحبر ترجمان القرآن، فيقول إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد روجع في هذا، وقيل هو جفاء بالرجل فقال إنها سنة نبيكم، وفي رواية إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يقال قال ابن عباس إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أهل العلم يقولون إنها ليست من السنة، لا يقبل هذا، هذا غير مقبول، وإنما يصار إلى ما قاله ابن عباس، وأن هذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الافتراش الذي توفرت بوصفه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح التعليل بأنها لعلها سنة ولكنها نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، لا، لا يقبل هذا. الصورة الثالثة من صور الإقعاء، وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب، أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إن اعتمد على الأرض بيديه، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية، إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض، وهذه الهيئة لا تجوز في الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخرج مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه. وفي رواية كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن عقب الشيطان. هنالك صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنة، كالتربع مثلا، فليست مشروعة وليست مكروهة، لكنها مشروعة في حال القيام إذا صلى الإنسان جالسا، فإنه في موضع الركوع يتربع ويومئ بالركوع، وفي موضع السجود يفترش ويسجد إن قوي على السجود، وإلا فإنه يومئ إيماء أخفض من الإيماء الذي جاء به في حال الركوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، أي يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال ساجدا لأن هذا هو الواقع، لأنه لا يمكن أن يفترش ذراعيه في غير حال السجود، فقال: وافتراش ذراعيه ساجدا. لكن مع ذلك لو أنه افترش ذراعيه جالسا لكان أشد كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أنس: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، كيف تفهمه؟ ولا يبسط بساطا، ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، التقدير ولا يبسط ذراعيه فينبسط بساط الكلب. كيف تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب؟ الأصل في غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه كما يبسط الكلب ذراعيه، وأما قوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب تقدير الكلام ولا يبسط ذراعيه فينبسط بساط الكلب، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب: كمثل الحمار يحمل أسفارا. أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فذكر المشابهة بهذا الحيوان في حال الذم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. هذا مثل يجعل الإنسان في حال نفور من أن يهب هبة أو يتصدق بصدقة ثم يعود، لأن المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شديد، كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. فالإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم. وبناء على ذلك إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى، فلا يتشبه الإنسان بالكلب في إقعائه في الصلاة ولا في غير الصلاة، فحينئذ يجافي ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي ذراعيه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه وساقيه عن فخذيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، يدل على أن الإنسان إذا أتى بسنة المجافاة هذه لا يأتي بها مبالغا فيها كما يفعل بعض الناس، فإنه ينبسط على الأرض انبساطا كأنما قد استلقى عليها استلقاء. هذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، فيأتي بالمجافاة في حال اعتدال. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على ففذيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد بنا اليسرى، ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس، في هذا نظر كما مر. والشيخ يرى أنه يؤخذ بأوسط القولين، لا أن ذلك من السنة ولا أنه ممنوع مطلقا، أعني جلسة الاستراحة، وإنما يقول إن احتاج جلسة الاستراحة جلس من كبر سن أو من ضعف ومرض، وإلا فإنه إذا لم يحتج جلسة الاستراحة فإنه لا يأتي به، وهذا فيه نظر كما مر. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، قال: وعبثه، يعني ومما يكره في الصلاة للمصلي عبثه، أي عبث المصلي، وذلك لأن العبث فيه مفاسد. يعبث في الصلاة، هو على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة والخشوع في حال الصلاة، وأيضا هو انشغال قلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا. يقصد بحركة القلب بواعثه ودوافعه، فالإنسان لا يمكن أن يكون في حال الصلاة متحركا حركة لا لزوم لها، يعبث ويأتي بما إذا ما رآه الرائي ظن أنه، بل اعتقد أنه ليس في صلاة، لا يمكن أن يأتي هذا في حال خشوع القلب، وإنما ينسرح لهو القلب وعبثه على الجوارح عابثة لاهية، فتنشغل حركة الجوارح بذلك العبث الممقوت، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه من روايات عائشة رضي الله عنها، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة كساء مربع من صوف من خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانية كانت عنده، فإنها، يعني الخميصة ذات الأعلام، ألهتني آنفا في صلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لشيء لا تزويق فيه أصلا ولا زينة، كما هو الشأن في عصرنا هذا، في تلك الفرش والبسط التي يتخذها الناس للصلاة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الأمر، ولا شك أنه كان يسيرا على حسب ما كان في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غاية ما هنالك أن للخميصة أعلاما، فلما نظر إليها قال ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ من حديث عائشة في شأن خميصة أبي جهم هذه، يؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة، فليحرص الإنسان على ذلك، وألا يكون عنده في المكان الذي يصلي فيه ما يشغله. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن ترفع قرامها الذي كان على سهوة عندها، وقال إن ذلك مما يشغل، فمكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكره للمصلي أن ينظر إليها أو أن يكون حاضرا عنده. فهذه مفسدة أيضا، ومفسدة ثالثة وهي الحركة بالجوارح. هذا العبث حركة بالجوارح، ولا يقال له عبث بالجوارح إلا إذا وجدت حركة الجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة. هل هي داخلة في الصلاة؟ الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فهذه الحركات التي يأتي بها الذي يعبث في الصلاة، هذه الحركات من أي بابة من أبواب الصلاة؟ أم من الواجبات؟ أم هي من المستحبات؟ أم من المباحات؟ من أي باب هي؟ هذه أمور زائدة على الصلاة. ذكر الشارح في الروض المربع رحمه الله تعليلا، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فاعترض الشارح رحمه الله تعالى وقال: هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وهو كذلك رحمه الله. فهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الكبير، وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. وقال المناوي في فيض القدير رواه الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة. الحديث قال الزين العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمرو وأبو داود النقعي متفق على ضعفه، وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال في المغني سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسمى، وقال ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث، وقد سلكه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. وأما قوله أعني الشارحة وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله، ولكن العلل التي ذكرناها واضحة تغني عنه، حتى ما روي كما ذكر الشارح رحمه الله ذلك بصيغة التمريض، قال وروي عن سعيد بن المسيب، يعني ليس بمرفوع، ومع ذلك هذا الذي هو عن سعيد أخرجه عبد الرزاق وفيه أبان بن عياش وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب، وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وفيه رجل كما مر لم يسمى، فهذا مردود كما ترى ولا يعول عليه، وإنما العلة كما مر والحكمة في التعليل للمسائل الشرعية التي جاءنا الأمر بها أو جاءنا النهي عنها في الكتاب والسنة. أول ما يمكن أن يذكر، بل أول ما يذكر من التعليل والحكمة، هو أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك أو نهى عنه، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو نهى عنه. والعبادات غير معقولة المعنى كما هو معلوم، العبادات غير معقولة المعنى، يعني أنت تكلف بأمر عبادي وغير معقول المعنى، يعني تصلي الظهر أربع، لماذا؟ هذا غير معقول المعنى، أنت مكلف بذلك، أنت عبد وقد أمرك ربك وإلهك وخالقك وسيدك أن تعبده على هذا النحو، فالعبادات غير معقولة المعاني كما هو معروف عند أهل العلم. ولكن إن جاءك من يقول ما الحكمة في ذلك، تقول أول حكمة وأجلها وأعظمها ويكفينا هذه الحكمة هي أن الله أمر بذلك أو أن الله نهى عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فأما أن نتلمس حكمتها هنا وهنالك متعسفين، فهذا مما يدخل به على دين الله تبارك وتعالى بما يسوء، لأنك ربما تأتي بالحكمة وتعلق الأمر الشرعي أو النهي عليه، فيأتي من ينقض الحكمة التي جئت بها، لأنك إنما أتيت من قبل فكرك وفكرك موهوم، ولم تؤت من قبل الوحي المعصوم. فإن قوما قالوا إن الحكمة من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وشيوخ الخرافيين من القبريين يقولون نحن منتهون لما وصلنا إليه من درجة وما عندنا من حال ومقام، نحن منتهون عن الفحشاء والبغي والمنكر، فإذا سقطت الصلاة في حقنا، فأسقطوا عن أنفسهم الصلاة، لأنهم قصروا ذلك على ذلك، وليس كذلك، وإنما أكبر حكمة وأجلها أن الله أمر بذلك على لسان رسوله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله تعالى وعبثه من المكروهات في الصلاة، قال وتخصره، يعني ومما يكره في الصلاة التخصر في الصلاة، هو وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المستدق، يعني ما دق من الخصر، هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، فالمستدق من البطن فيما فوق الورك يعني هو وسط الإنسان، فإذا وضع يده على خاصرته في الصلاة فقد خالف رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، وفي رواية مختصرا، والحديث في الصحيحين، وهو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي في تفسير التخصر هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها، الصحيح الأول وهو وضع اليد على الخاصر، بل هنالك قول ثالث في التخصر، وهو أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. وفيه قول رابع وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها، فيأتي بالاختصار، وإنما المنهي عنه التخصر يعني في هذا الموضع بعينه، فيضع يديه على خاصرة. جاء تعليل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان وكأنه يفكر في شيء، فلا يكون خاشعا مقبلا على ربه تبارك وتعالى في حال الصلاة. الاختصار هو وضع اليد على الخصر في الصلاة، وهذا لا يجوز. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وعند مسلم أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله، وهذا لفظ البخاري. وعن زياد بن الصبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد لا بأس به. وقال السندي وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه، ذلك عند القيام. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أتى به فقد أتى بمكروه في الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا مكروهات الصلاة، قال وتروحه، فمما يكره في الصلاة تروح المصلي، أي أن يروح على نفسه بالمروحة، مأخوذة أي المروحة من الريح، والمروحة تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح بها الإنسان، وليس شرطا أن تكون مصنوعة من ذلك. هذا مكروه، يعني هذا التروح في الصلاة مكروه، لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللح وأصابه حر شديد وغم وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة حباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به. لماذا؟ لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة، أن المكروه يباح للحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، لأنه يقف معتدلا في الصلاة. ولكن إن راوح في الاعتماد على القدمين فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوفه في الصلاة وتكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة في المراوحة حتى لا يكون عابثا في الصلاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، قال وفرقعة أصابعه، أن يفرقع أصابعه في الصلاة. ويكره أيضا فرقعة أصابعه، أي يكره غمز الأصابع حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيه أيضا تشويش على المصلين، على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. ومما يكره أيضا في الصلاة تشبيك أصابعه، فيكره التشبيك بين الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض في حال الصلاة، لحديث ورد في ذلك في من قصد المسجد ألا يشبكن بين أصابعه، وهو ما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وفي رواية فلا يشبكن بين يديه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وعبد الرزاق والدارمي والطبراني وابن خزيمة والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وفي إسناده ثمامة الحناط قال في التقريب مجهول الحال، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن أبي داود. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. والعلة ظاهرة في قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا رواه الدارمي والحاكم وصححه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فتشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، وكذلك في قصد المسجد، يعني إذا قصد الإنسان المسجد توضع في بيته وخرج قاصدا المسجد للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه كما نهى عن ذلك رسول الله. فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا كما ترى رواه بصيغة التمريض. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه ابن ماجه في سننه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، هو ضعيف يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك الحديث الذي صححه الألباني عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكره في الصلاة أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى. وأخرج أبو داود عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. صححه في الإرواء. فهذا التشبيك في الصلاة هو من فعل المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين، يعني في خارج الصلاة، فعله خارج الصلاة صلى الله عليه وسلم. في حديث ذي اليدين المتفق على صحته من رواية أبي هريرة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكره ذلك خارج الصلاة، لا الفرقعة ولا التشبيك. الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. فرقعة الأصابع في الصلاة إن قلت فهي مكروه لأنها مشغلة عن الصلاة، وإن كثرت حرمت. فالقلة والكثرة تحدد الكراهة والحرمة، لأن فيها تلاعب بالصلاة. أنا رجل مشغول بشيء عجيب يفرق أصابعه في الصلاة. عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك، أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وحسنه الألباني في الإرواء. ويكره أيضا أن يصلي حاقنا أو حاقبا، وسيأتي أن في هذا نظرا، يعني من حيث الكراهة أو الحرم، أن يكون حاقنا يعني يكره أن يصلي هو حاقن. الحاقن هو المحتاج إلى التبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرات الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه. والأخبثان البول والغائط، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرات طعام تشتهيه النفس، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، أو هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. الحكمة من ذلك أنه يشغل عن الصلاة، الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من شأن الصلاة، هذا مشغول بمثانته. وكذلك الحاقب الذي يحتاج إلى التغوط هذا مشغول أيضا بذلك المحل من جسده، فكيف يكون حاضرا قلبه في الصلاة؟ كيف يكون قلبه حاضرا في الصلاة؟ إذن هو منشغل بمدافعة هذا الخبث إذا كان حاقبا أو كان حاقنا. الحاقب الذي حبس الغائط فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، والعلة فيه ما سبق في الحاق، يشغل عن الصلاة فلا يمكن أن يكون في حال الصلاة خاشعة. وشيء آخر أن فيه ضررا، ففي حال البول يؤثر على المسان وعلى الأعصاب التي تحرك العضلات التي تقبض وتمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما احتقن فيها من البول تسترخي الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة وربما تنكمش انكماشا زائدة وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا، فيصل إلى حد السلس ويصاب مع الاحتقان بأمور لا تحمد.
وكذلك في حال الذي يحبس الغائط يكون حاقبا ويقف في الصلاة يدافعه الأخبثان البول والغائط، ليس له أن يفعل ذلك ولا أن يصلي بهذه الحال. وكذلك الذي يحتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافع الريح. فإذا ما جاءت مسألة هنا وهي إذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول له اقضي حاجتك وتيمم للصلاة لأنه لا ماء عنده، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين للبول والغائط؟ ماذا نقول؟ هذه مسألة، الرجل يدافع البول، يدافع الريح، يدافع الغائط، نقول له عليك أن تتوضأ أو عليك أن تخرج من الصلاة، عليك أن تذهب تتبول تتغوط إلى غير ذلك ثم تصلي، هب الرجل لا ماء عنده للوضوء، فإذا انتقض وضوءه فإنه حينئذ لا يجد الماء الذي يتوضأ به، فإما أن يصلي حقنا للبول حاقبا للغائط ممسكا للريح يدافع ذلك، وإما أن يخرج ذلك ثم يتيمم للصلاة. فهل نقول له أخرج ذلك ثم تيمم، أو نقول له صلي وأنت مدافع للأخبثين؟ الجواب نقول اقضي حاجتك وتيمم، اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره حينئذ إجماعا، لا ماء عندك، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروه، ومن العلماء من حرمها، ففيها نزاع مشهور، وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين البول والغائط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرات الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس عنده كسل أو يكون في الشتاء مثلا ويخشى برودة الماء فيصلي يدافع البول والغائط ويقف في الصلاة لا يركز في شيء منها ولا يحضر قلبه في شيء من الصلاة قط، وإنما هو مشغول بمدافعة الأخبثين. قالوا له لا، من أهل العلم من يقول صلاتك باطلة، ولكن عليك أن تخرج ذلك ثم تتوضأ ثم تصلي. مسألة، لو قال قائل إنه حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. مسألة، إذا قال قائل إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، فإن قضى حاجته وتبول أو تغوط وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين بولا أو غائطا، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو فات الوقت؟ الجواب إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا كانت ظهرا فإنه ينوي جمع الظهر مع العصر ثم يقضي حاجته يخرج الوقت، ولكنه يخرج في حق من لم يجمع، وأما الذي يجمع الصلاة تأخيرا فإنه لا يصلي قضاء وإنما يصلي أداء فلا شيء عليه، وكذلك المغرب والعشاء. وإن لم تكن تجمع مع ما بعدها كما لو كان في صلاة الفجر أو كان في صلاة العصر، لا تجمع العصر مع المغرب ولا الصبح مع الظهر، وكذلك في صلاة العشاء لا تجمع مع ما بعدها. للعلماء في المسألة قولان، القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، وهذا رأي الجمهور، قل لا يفوتنك الوقت صلي ولو مع مدافعة الأخبثين، هذا رأي الجمهور. القول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعده فلو قضى حاجته خرج الوقت، يقال له عليك أن تقضي حاجتك ولو خرج الوقت ثم بعد ذلك تصلي. هذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر، لأن هذا فيه من الضرر الصحي ما هو معلوم، أن يكون حاقنا للبول في مسانته، تكاد المسانة تنقد من امتلائها بالبول، هذا خطر كبير من الناحية الطبية الجسدية، وأيضا خطر أعظم وأكبر من الناحية الشرعية، لأنه لا قلب له بل قلبه هواء في تلك الحال، كيف يصلي هذا؟ وكذلك إذا كان حاقبا، يعني إذا كان يدافع الغائط، فإنه يقال له حينئذ اقضي حاجتك وصلي ولو خرج الوقت، وهذا من يسر الشريعة، وهذا بلا شك أقرب إلى قواعد هذه الشريعات المطهرة. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله أصلا عن الصلاة، فليس في صلاة، وإنما هو مشغول بمثانته أو مشغول بمستقيمة في حال بوله وغائط، هذا في المدافعة القريبة. أما في المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، يعني يقف يدافع ويكاد ينفلت منه بوله أو غائطه، مدافعة شديدة، فهذا لا يدري ما يقول ويكاد يتقطع من شدة الحصر، يقف متلددا كأنه يقف على الجرح، ماذا يصنع هذا؟ يقول لك هو يصلي، يصلي ماذا؟ فهذا في المدافعة الشديدة لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي. وأما في المدافعة اليسيرة القريبة فيقال لهذا الذي مر ذكره فيها قولان، أما هذه ففيها قول واحد، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف أصلا على حسب قواعد الشرع الأغر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحديث الذي مر ذكره، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما مر من المكروه في الصلاة، أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، هذا مكروه ويصل إلى حد التحريم كما مر، أو بحضرة طعام تشتهيه النفس، فلا تصل والطعام حاضر ونفسك تشتهيه، وفيها قواعد عظيمة جدا لا نظن بوقت على معرفتها، لأننا نحتاجها في كثير من أحوالنا. فإذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فهذا مكروه من مكروهات الصلاة، الصلاة في حضرة طعام يشتهيه، حضرة الرجل قربه وفناؤه، وكلمه بحضرة فلان وبمحضر فلان أي بمشهد منه، ومنه الحضرة التي يصنعها الخرافيون القبريون ويقولون يحضرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آخر خرافاتهم بحضرة طعام تتوق نفسه إليه. اشترط المؤلف شرطين، هما أن يكون الطعام حاضرا وأن تكون نفسه تتوق إليه، الحق أنه لم يشترط ذلك، وإنما الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذان شرطان ضم إليهما شرطا ثالثا، فتقول أن يكون الطعام حاضرا لا قيد الإعداد، ولكن أن يكون حاضرا، وأن تكون النفس تشتهيه، قد لا يكون مما تشتهيه النفس أيضا، بل تكون النفس تعافه، بل تتمنى أن لا يكون موجودا، فهذا لا يدخل معنا في مسألتنا، ولكن أن يكون الطعام حاضرا وأن تكون النفس تشتهيه، ضم إليه شرطا ثالثا، وهو أن يكون قادرا على تناوله شرعا وحسا، شرعا وحسا، لأنه إذا قيل إن الطعام موجود عند العصر في نهار رمضان ونفسه تشتهيه، يقال وماذا في هذا؟ تشتهيه أو لا تشتهيه؟ ينبغي عليه أن يتم صيامه وأن يصلي العصر، فلا بد أن يزاد هذا الشرط، أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فإن لم يحضر الطعام أصلا ولكنه جائع لا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لازم ألا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع فيظل جائعا، نقول انتظر حتى يحصل لديك طعام، نفسه تتوق إلى الطعام لأنه جائع. وأيضا لو حضر الطعام ولكنه شبعان لا يهتم به يصلي بحضرة الطعام الذي لا تتوق النفس إليه، ولا حرج ولا كراهة في حق. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا، الشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا، فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس، ولكن هذا ممنوع من تناول الطعام شرعا، فلا فائدة فيه لانتظار بالصلاة، بل يصلي وهو حاضر ونفسه تتوق إليه لأنه ممنوع منه شرعا. كذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه، فإنه لا يكره حينئذ أن يصلي لأنه ممنوع منه شرعا، ليس له بحق، ليس بملك له، فسواء كان حاضرا أم لم يكن حاضرا ليس من حقك. وكذلك الحسي، لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب يصلي، ولا تكره صلاته لأن الانتظار لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم يمنعه من أكله، فهنا لا يكره له أن يصلي لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. خلاصة المسألة أنها تحتاج إلى ثلاثة قيود: حضور الطعام، توقان النفس إليه واشتهاء النفس إياه، القدرة على تناوله حسا وشرعا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي. كلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ يعني هل هنا الكراهة أو التحريم؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، يعني لا صلاة كاملة للذي يصلي بحضرة الطعام الذي تشتهيه النفس وهو غير ممنوع منه حسا ولا شرعا ولا وهو يدافعه الأخبثان. فجمهور أهل العلم أنه نفي للكمال وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة. قال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة وليس بنفي للكمال، فلا صلاة صحيحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة. قد مر تفصيل ذلك، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة، فمحرم عليه أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه أو يصلي وهو يدافعه الأخبثان من البول والغائط ومع ذلك يتلبس بالعبادة المحرمة عليه، فهذا كالمستهزئ. كل من القولين قوي جدا، لم يرجح الشيخ رحمه الله، وجزم ابن حزم بالبطلان وهو أشبه، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يرى التحريم، وقال: وقد سئل هل ترون أن الحديث قد أفاد التحريم؟ فأجاب: نعم. وقال: وهذا إن كان تائقا للطعام، وإلا قدم الصلاة على الطعام. وقال ابن حزم: يرى البطلان. وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وهذا أخرجه مسلم. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع، يعني في حال أكله لعشائه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. لو قال بعضهم إن ذلك إنما يتعلق بالنفل لا بالفرض، يقال له إن النفل والفرض سواء إلا إذا ورد دليل على التخصيص، كما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، قالوا: وكان يفعل ذلك في النافلة. فلما كانوا قائسين هذا على هذا وعالمين بأن هذا كهذا سواء بسواء وأنه لا بد من التفريق بدليل، وكان الدليل موجودا عندهم، نصوا على ذلك وأن ذلك إنما يكون في النافلة لا في الفريضة، فقالوا: وكانوا يفعل ذلك في النافلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبقى مكروهات ذكرها الشيخ المصنف ومكروهات لم يذكرها ولم يتعقبه الشيخ الشارح، وهي كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى إتمامها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه، والحمد لله رب العالمين.